بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فلازلنا في هذا الباب وهو باب السؤال عن أركان الإسلام. والحديث الحادي عشر وقول الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثني عبد الله ابن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وساق الحديث بمثله، أي حديث الرجل الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام. وعبد الله ابن هاشم العبدي هو أيضا الطوسي، وعاش بنيسابور وبلاد طوس ونيسابور كلاهما من بلاد العجم وعبد الله الطوسي هذا كان من كبار علماء الحديث في عصره، بل إنه أظهر الحديث في طوس ورحل إليه الطلبة وكتبوا عنه وكان ثقة كبيرة. روى الحديث عن بهز كما رواه عن سفيان ابن عيينة رحمه الله، وروى عنه الإمام مسلم. حدثنا بهز، بهز هذا هو بهز ابن أسد، أبو الأسود البصري، كان ثبتا في الحديث، وكان رجلا صالحا صاحب سنة وهذه مسألة مهمة جدا، أن أهل العلم لابد أن يتميزوا، وتميزهم يكون بما يعليهم عند الله تعالى قبل أن يجعل لهم مكانا بين الناس. فهذا الرجل كان صالحا، وفي الوقت نفسه كان صاحب سنة، فما أحرى أهل العلم أن يتبعوا السنن، لا سيما في الأوقات التي تعزب فيها أو يرفع فيها العلم ويثبت فيها الجهل. قال حدثنا سليمان ابن المغيرة، وسبق الحديث عن سليمان ابن المغيرة وعن ثابت البناني وعن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. قوله كنا نهينا في القرآن، النهي هنا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذا هو النهي المقصود. ثم ساق الحديث بمثله وهو حديث الرجل الأعرابي. ولكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوني، قال سلوني فسألنا. فهناك نهي عن السؤال وهناك أمر بالسؤال. بعض الناس الذين يحاولون الطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ماذا نصنع؟ روايات تأمر بالسؤال وروايات تنهى عن السؤال. وهذا أعظم دليل على أن السنة لم يكتبها الصحابة ولم يقلها أصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسعد هؤلاء الأفاكين حظا يفرق بين السنة القولية والسنة العملية، فيقول بأن السنن العملية التي عملها الناس وتلقفوها عملا عن أسلافهم هي السنن الثابتة كالسنن المتعلقة بالصلاة والصيام ونحو ذلك. أما السنن القولية فهذه السنن ينكرونها ويطعنون في مصادرها قاتلهم الله أن يؤفكون. والصحيح أن السنة إذا صحت لا تعارض فيها البتة. السنة إذا صحت لا تعارض فيها البتة ولا يمكن أبدا أن تتعارض، وحتى لو كان ظاهرها التعارض فإن الجمع بين المتعارضين يكون يسيرا. ما الشأن في ذلك الأمر؟ الشأن أن يقال إن الصحابة نهوا عن المسائل التي لا فائدة فيها ولا طائل تحتها، نهوا عن ذلك، ولهذا قال يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لأن الأمر قد يكون واسعا فإذا شددوا في السؤال ضيق عليهم ذلك الواسع. فإن من أسباب الضيق على بني إسرائيل أنهم أكثروا من سؤال أنبيائهم، ولو أنهم لم يسألوا لكان الأمر لهم واسعا. في قصة البقرة عندما أمر ربنا عز وجل نبيه موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقر، لو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، هناك بقر أصفر وآخر أحمر وآخر أبيض وآخر أسود وآخر يعني مخلط في الألوان أو مرقش، لو أنهم أتوا إلى أي بقرة فذبحوها لأجزأتهم، ولكن كما قال عبد الله بن عباس شددوا فشدد الله عليه. شددوا أي أكثروا في السؤال، أي أكثروا في السؤال، كثرة السؤال، كثرة السؤال، وكثرة السؤال في الأمر البين. قد أمروا أن يذبحوا بقر، هذه مسألة بينة، ولكنهم تعنتوا، فلما أكثروا السؤال وتعنتوا أصابهم العنت. فنحن نهينا عن هذه السؤالات أو عن ذلك السؤال في ذلك الأمر الواسع أو هذا الأمر البين حتى لا نصاب بالضيق والحرج، وأيضا حتى لا يكون ذلك السؤال مدعاة إلى السفسطة والترف العلمي في المسائل التي لا فائدة فيها ولا طائل تحتها. أما المسائل التي المسلم يحتاجها فلا بأس من السؤال، فالله تبارك وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أي بالبراهين والأدلة. فأمر ربنا عز وجل من جهل شيئا أن يسأل عنه، من جهل شيئا أن يسأل عنه. والصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما قد يلتبس عليهم. لقد سألته عائشة عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام معنى هذه الآية. وكذلك عندما سأل الصحابة متعجبين مستنكرين وأينا لم يظلم نفسه في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكذلك في قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس من السؤال في الأمر الذي يتطلب السؤال لوجود حاجة للمسلم فيه، فلا بأس بذلك الأمر، وهذا أولى. وهكذا في كل حديثين ظاهرهما التعارض، فلا ينبغي أن نذهب إلى رفعهما، أو أن نذهب إلى النسخ فيهما، ولكن لابد أن ننظر إلى وجوه الجمع بينهما. الباب الجديد باب الإيمان الذي يدخل به الجنة، الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. هناك في بعض النسخ وأن من تمسك بما أقر به دخل الجنة، بما أقر به دخل الجنة، هذه نسخة أخرى. الحديث حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، ابن نمير بضم النون، ويمكن أن يكون ابن على اعتبار أنها بدل من عبد الله فيكون ابن. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو ابن عثمان قال حدثنا موسى ابن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخصام ناقته، فأخذ بخصام ناقته أو بزمامها، ثم قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم فقال فكف النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال أبو أيوب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وثق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. هذا الحديث من حيث الإجمال العام نجد أن إسناده فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن هذا الحديث مسلسل بالتحديث، هذا الحديث مسلسل بالتحديث. اسمع، قال الإمام مسلم حدثنا محمد إلى آخره، قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو قال حدثنا موسى قال حدثني أبو أيوب. إذن هذا الحديث مسلسل بماذا؟ بالتحديث. الأمر الثاني أن هذا الحديث كثير من رواته يغلب عليهم أنهم كوفيون كما سيأتي الآن، وكوفيون أي نسبة إلى الكوفة، والكوفة أحد الأمصار التي مصرها المسلمون. لقد بنيت الكوفة في عهد الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سنة 17 أو 18 أو 19 على الخلاف بين المؤرخين، والذي بناها هو سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مصرها، وهو الذي سماها بالكوفة، وقيل سميت بالكوفة لاجتماع الناس بها، فتكوف الشيء إذا تجمع. فلما بناها وجعل فيها المسجد وضرب فيها السوق اجتمع الناس فيها سريعا، فسميت بماذا؟ بالكوفة. جرت العادة إن أي مدينة جديدة لا تمتلئ سريعا، دايما الناس يهبون الجلوس أو المعيشة في المدن الجديدة. لكن عندما خطها سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه اجتمع الناس فيها سراعا، فكان اجتماعهم هذا أمرا طيبا، فسميت بماذا؟ بالكوفة. وقيل لأن رملها كان كثيفا مجتمعا، يعني هذا المكان كان منخفضا وكانت رماله كثيفة مجتمعة، فسميت بماذا؟ بالكوفة. وعندما نقول بأن المسلمين مصروا مصرا، فمعنى ذلك أن أهله كانوا جميعا من المسلمين، لم يكن فيها غير المسلمين. قال الإمام مسلم حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، وهو أبو عبد الرحمن الكوفي، أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت، ثقة ثبت، روى عن أبيه وهو أثبت من أبيه، روى عن أبيه وهو أثبت من أبيه. حاجة جميلة جدا لما يبقى الابن في العلم أثبت من أبيه، ما شاء الله، هذا شرف كبير لذلك الأب. وروى أيضا عن سفيان ابن عيينة ووكيع ابن الجراح، وروى عن خلق كثير. روى عنه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وخلق أيضا كثير. ذكر المترجمون عن محمد ابن عبد الله الكوفي هذا أنه كان زاهدا ورعا نبيلا صاحب سنة، إذا كان زاهدا ورعا نبيلا صاحب سنة، وجمع بين العلم والفهم والسنة، جمع بين العلم والفهم والسنة. دي مسألة مهمة جدا، إن العالم لما يجمع مع العلم الفهم والسنة وفي باب الأخلاق يكون زاهدا نبيلا، نبيلا كلمة نبيل دي أي أخلاق وأخلاق النبلاء، وجمع مع هذه الأخلاق النبيلة جمع معها ماذا؟ الزهد، وماذا أيضا؟ والورع. ممكن يكون الإنسان نبيل لكن ليس بزاهد، ممكن يكون الإنسان نبيل ولكن تتوق نفسه إلى بعض أمور الدنيا وربما يقارب بعض الأشياء، ممكن. لكن هذا الرجل كان نبيلا وجمع في أخلاقه مع ذلك النبل ماذا؟ الورع والزهد. دي مسائل دقيقة جدا، دي مسائل دقيقة جدا. طيب بالنسبة لحاله، هذا الرجل كان صاحب سنة، كان متسنن، كان متسننا، دي مسألة جميلة. طيب هو في مقام العلم يجمع بين العلم والفهم، بين العلم والفهم، ده مين؟ هذا عبد الله ابن نمير، هذا محمد ابن عبد الله ابن نمير. فلما كان ذلك حاله كان أزكى وأثبت من مين؟ من أبيه، كان أثبت من أبيه. لما تسمع كده يقول حدثنا أبي، تشعر بالفعل ده بركة كبيرة جدا، يعني هنيئا بكل أب رزق ولدا صالحا يحدث عنه، ده نعمة كبيرة جدا، نعمة كبيرة. يقول حدثني أبي، ما شاء الله. من أبوه؟ هو عبد الله ابن نمير. أبو هشام الكوفي. يبقى الرجل وابنه كلاهما كوفيان. روى عن هشام ابن عروة ابن الزبير، وروى عن عبيد الله ابن عمر رضي الله تعالى عن أبيه، كما روى عن الأوزاعي والثوري، وروى عنه خلق كثير، منهم ابنه، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم علي ابن المديني رحمة الله تعالى على الجميع. وكان ذلك الأب أيضا كان صاحب سنة كثير الحديث. يبقى الأب أيضا كان ماذا؟ صاحب سنة. يبقى ابنه جمع بين العلم والفهم والسنة، وكان أبوه ماذا؟ كان أبوه صاحب حديث. ما شاء الله، يبقى الأسرة كده ماشي صح. الأب متسنن، والابن أيضا ماذا؟ يتلقف منه التسنن، فهنيئا لمن كان ذلك حاله، وكان هذا حال أبنائه من بعده. قال حدثنا عمرو ابن عثمان، وهو أبو سعيد الكوفي. يبقى احنا عندنا ثلاثة، كم كوفيين دلوقتي؟ ثلاثة متواليين. عندنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعندنا أبوه، وعندنا من أيضا عمرو ابن عثمان الكوفي أبو سعيد. روى أيضا عن أبيه، برضه أيضا روى عن أبيه، وروى عن موسى بن طلحة، وروى عن عمر ابن عبد العزيز، كما روى عن آخرين كثر. روى عنه السفيان، روى هو عن السفيانين، روى عنه السفيانان، روى عنه السفيانان اللي هم مين؟ سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، وكان ثقة عليه رحمة الله. قال حدثنا موسى ابن طلحة، وهو أبو محمد المدني، نزل الكوفة. برضك نزل إيه؟ نزل الكوفة. وهو ابن صحابي طلحة بن عبيد الله، فأبوه صحابي. فموسى بن طلحة هذا تابعي ثقة جليل، ولذلك روى عن أبي طلحة بن عبيد الله، وروى عن عثمان بن عفان، وروى عن علي بن أبي طالب، وروى عن غير واحد من الصحابة. ومن جملة الذين روى عنهم أبو أيوب الأنصاري الآتي ذكره الآن إن شاء الله. لو قرأنا في ترجمة هذا التابعي الجليل لوجدنا أنه كان وجيه آل طلحة، كان وجيه أهل طلحة، وسبب الوجاهة العلم. الطلحة كانوا أهل غنى ويسار، ولكن وجاهته العلم، حيث إنه علم أولاده وعلم أقرباءه. نسمع قليلا. روى عنه ابنه عمران وحفيده سليمان وابن أخيه إسحاق وطلحة، وإسحاق وطلحة ابن يحيى ابن طلحة، كما روى عنه ابن أخيه الآخر موسى ابن إسحاق، وروى عنه خلق كثير. عندما نزل الكوفة نسب إليها، فهو أيضا كوفي وتابعي ثقة. ويذكر أنه كان من فصحاء الناس، كان من فصحاء الناس، ويقال بأنه ولد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة نيف ومئة، نيف ومئة يعني 102 104 إلى غير ذلك. قال حدثني أبو أيوب. وهنا فائدة، أن خالد ابن زيد بن كليب النجاري الخزرجي الأنصاري لا يعرف إلا بكنيته اللي هو أبو أيوب خالد ابن زيد الأنصاري، لا يعرف إلا بكنيته، فأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد ابن زيد وهو خزرجي، وأبو أيوب شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل النبي عليه الصلاة والسلام بداره عندما أتى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى المدينة نزل بدار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وكانت وصيته أنه إذا مات يقربوه من أرض العدو، يقربوه من أرض العدو، فكان من الغزاة الأبطال، وكان من الفرسان المغاوير أبو أيوب الأنصاري، وشارك في حصار القسطنطينية، وقتل في ذلك الحصار، ودفن تحت سور القسطنطينية، وقبره ما زال هناك إلى ما شاء الله. قبر أبي أيوب الأنصاري كان ببلاد الروم تحت سور القسطنطينية، وكانت هذه وصيته. قال أبو أيوب: أن أعرابيا، الأعرابي هو الذي يسكن البادية، الأعرابي هو الذي يسكن البادية، وسمي سكان البادية بالأعراب لأنهم من أفصح الناس لسانا، فالأعراب هم الذين يعربون عن بيانهم، أي يبينون بيانهم، فتقول أعرب عما في نفسك أي وضحه، فهم من أفصح الناس لسانا وأعظمهم بيانا، ولكنهم يسكنون ماذا؟ البادية. أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة عرض فيها معنى الاستوقاف، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحدا إذا استوقفه وقف له حتى ولو كان أعرابيا لا يعرف، ليس من خاصة أهل المدينة ولا من وجهاء الناس. سبحان الله، ربما نرى بعض أهل العلم لا يقف إلا لمن يعرف، ولا يحدث إلا من يعرف، وهذا كله خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الناس يوقفونه فيقف لهم، ويحدثونه فيستمع إليهم. فتأمل كلمة عارض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر. جملة وهو في سفر أي حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر عندئذ. ومعلوم أن الأسفار هي أوقات جهد الناس وتعبهم، ومع هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف له. طيب، كيف أوقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي مسألة تانية. كيف أوقف الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رمى أمامه حجرا فأوقفه؟ هل صاح به فأوقفه؟ بينت الرواية وأظهر الحديث هذه الكيفية، فقال: فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها. الخطام هو الزمام، وهو ما يمسك به رأس الناقة كالحبل أو السير أو نحو من ذلك. يبقى الرجل راح ماسك الخطام بتاع الناقة، لما يمسك الخطام إيه اللي يحصل للناقة؟ تقوم واقفة الناقة، تقف الناقة. ثم قال: يا رسول الله، أو قال يا محمد. الشك من الراوي، ولكن سأل سؤالا عجيبا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك توفيقا أو هداية، فقال يا رسول الله أو يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. بالله عليكم، هل سمعتم سؤالا أذكى وأزكى بالذال والزاي من هذا السؤال؟ سؤال تنشون سؤال جامع، هي الناس كلها بتعمل عشان ايه؟ تدخل الجنة، وماذا ايضا؟ حتى تفر من النار. فهذا السؤال سؤال جامع لا يقوله الا ذكي. ولكن هذا الرجل لعله ليس من جملة هؤلاء الأذكياء الأفراد، ولهذا نسب النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال إلى توفيق الله تعالى له. يبقى الأشياء الذكية والفريدة التي يقولها المرء أو التي يفعلها المرء إنما هي من توفيق الله عز وجل، إنما هي من توفيق الله. لو عملت أي حاجة وشعر أنها يعني من الأمور الجيدة الجليلة المتفردة فليس هذا الأمر دلا على ذكائك بقدر ما هو دل على توفيق الله تعالى لك. احنا عايزين نتعلم التوحيد، ما نقولش فلان ده أتى بأمر عجيب عقليته دي فذة. طب من الذي وهب له هذه العقلية؟ ومن الذي هداه إلى هذا التفكير وعانه عليه؟ لماذا دائما ننسب الأشياء إلى مسببها المباشر ومعالجها دون أن ننسبها لرب الأسباب؟ فما من شيء في هذا الكون إلا والله تبارك وتعالى أذن فيه وشاء. قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ايه وقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي، كان ماشي. الرجل مسك اللجام ليوقف الناقة لعلها سارت، والرجل ايضا ايه يمسك اللجام، فكف النبي صلى الله عليه وسلم اي عن السير، وقف النبي عليه الصلاة والسلام ثم نظر في اصحابه، بصلهم، نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي، لقد وفق أو قال لقد هدي. يبقى اللي بيجيب مجموع 110% يبقى المجموع ده أصلا بتوفيق الله، واللي يجيب 0% هذا أيضا بإرادة الله. انظر، هذا بتوفيق الله وهذا بإرادة الله. الذي لا يستطيع أن يضرب مسمارا في خشبة هذا بإرادة الله، والذي يصنع طائرة من البلاستيك الذي يرمى في الشارع ويطير بها في السماء هذا بتوفيق الله تعالى وهدايته. لو فهمنا هذه القضية كثير من الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى تحل. يبقى المرض بإذن الله تعالى، والشفاء بإذن الله وتوفيقه، بإذن الله تعالى وتوفيقه. فكل خير في هذا الكون إنما هو بإذن الله تعالى وتوفيقه، وكل ما يظن أنه شر إنما هو بإذن الله تبارك وتعالى، والنسبة ليست إليه أي لا ينسب الشر إليه سبحانه. فانظر إلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام حيث إنه أوقف الناقة ليسمع الجواب، ثم انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى هذا السؤال، زكاه ووصف صاحبه بأنه موفق مهدي، موفق مهدي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف قلت يريد أن يسمع منه السؤال مرة ثانية، وإعادة السؤال لتعليم الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام يفهم السؤال من أول مرة. فما ذكر بعض أهل العلم مشروعية إعادة السؤال لبيان السؤال، حاشا أن يكون هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، حاشا، وإنما أمره بالإعادة لكي يعلم الصحابة ويعلم الصحابة، ليعلم الصحابة ويعلم الصحابة هذا السؤال الدقيق الموفق. كيف قلت؟ كيف قلت؟ قال، أي قال أبو أيوب الأنصاري: فأعاد، أي أعاد الرجل السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ليس هنا ذكر الصيام ولا ذكر الحج، فلعل ذلك كان بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن يشرع الصوم، وقبل أن يفرض الحج، فإن الحج فرض بعد ذلك، بعد غزوة خيبر، بعد السنة السادسة، فلعل ذلك كان بعد الهجرة، فالصلاة كانت مفروضة في مكة، والزكاة أمر بها المسلمون عندما قدموا المدينة، فلعل ذلك كان في بداية العهد بالمدينة. ثم قال له: وتصل الرحم، وتصل الرحم، وهذا من جملة الأخلاق الزاكية التي يتصف بها العرب، أنهم يصلون الرحم، وهذا ما زكاه جعفر ابن أبو طالب في النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترجم للنبي عليه الصلاة والسلام بين يدي النجاشي وفي حضرته، أمرنا بالصدق والأمانة وصلة الرحم. وبعد أن حصل المقصود من الإيقاف، بعد أن حصل المقصود من الإيقاف، قال النبي عليه الصلاة والسلام له: دع الناقة. بعد ما حصل المقصود من الإيقاف، من سماع السؤال والإجابة عليه وتعليم الصحابة، خلاص بقى سيب الناقة بقى تمشي، دع الناقة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا الحديث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الهادين المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.